بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه. وجه وعنوان به يكون حسنا. الكلام كان في استحالة الشرط المتأخر. وكان الإشكال الذي اعتمده المصنف وغير المصنف في استحالة الشرط المتأخر هو لزوم تأثير المعدوم في الموجود، واستحالة ذلك بديهية. فتصدى المصنف للجواب على اعتبار أن هذا الإشكال لم يقف على الشرط المتأخر، وإنما عمم للشرط المتقدم بل حتى المقارن، فلم يسلم من هذا الإشكال إلا بعض الشرائط المقارنة كما تبين في الدرس السابق. فكان لزاما على الأعلام التصدي للجواب عن هذا الإشكال، وقد تبارى الأعلام في إيجاد الوجه والمخرج من هذه المعضلة. المصنف في مقام الجواب تحدث في مقامين أو في جوابين. الأول كان هو جوابا من المصنف لدفع الإشكال عن شرط التكليف وشرط الوضع، وانتهى الحديث في بيان الجواب. بقي الشق الثاني أو المقام الثاني من الجواب، وهو بلحاظ شرط المأمور به. كيف يمكن توجيه المقدمة المتأخرة أو المتقدمة أو المقارنة لكنها لم تعاصر المشروط زمنان؟ كيف نوجه ذلك بحيث لا يلزم إشكال تأثير المعدوم في الموجود؟ والحديث كما اعتدنا من باب التوضيح يكون في نقاط. النقطة الأولى تحرير محل النزاع في شرط الواجب. بعبارة أخرى، نحتاج أن نفهم حقيقة الإشكال في شرط الواجب، يعني شرط المأمور به، ليتضح وجه عدم جريان الجواب السابق في المقام. إذ من البديهي أن نسأل لما لم يكن الجواب واحدا في كل من الأمور الثلاثة، في شرط التكليف وفي شرط الوضع وفي شرط المأمور به. إذا اتضح الإشكال في خصوص المأمور به وأنه يختلف عن شرط التكليف وشرط الوضع، يتضح السبب في عدم كون الجواب واحدا. فيقال: في شرط الواجب ليس المقصود من الشرط بمعنى ما يتوقف عليه وجود المأمور به أو وجود الواجب خارجا، بمعنى ليس المقصود من الشرط المبحوث عنه في المقام هو ما تتوقف عليه الصلاة مثلا في الخارج. لوضوح أن الصلاة يمكن أن تنوجد في الخارج من دون الوضوء، فيمكن للمكلف أن يصلي بلا طهارة وما أوجده صلاة. فإذن ليس المقصود من الشرط سواء كان متقدما أم متأخرا أم مقارنا، ليس المقصود به ما يتوقف عليه وجود الواجب، وإنما فالمقام ليس من قبيل طي المسافة أو نحو ذلك مما هو توقف في الوجود، وإنما التفتوا وياي، وإنما حقيقة الشرط في المقام هي ما تحقق، حقيقة الشرطية هي ما تحقق اتصاف المتعلق للأمر بأنه مأمور به، ما تحقق كون المأمور به هو المأمور به حقيقة من قبل المولى. إذ من البديهي أن المولى حينما قال أقيموا الصلاة، حينما أمر بالصلاة، لا يريد مطلق الصلاة، وإنما يريد الصلاة بخصوصية وبشرائط وبكيفية خاصة، فلا بد أن تتصف بكونها عن طهارة. فالمطلوب للمولى هو الصلاة عن طهارة واستقبال وستر وإباحة وإلى آخره، أي المطلوب والذي وقع متعلقا في قوله صلي أقيم الصلاة هو حصة خاصة من طبيعة الصلاة المقيدة بقيود، أي المتصفة بمجموع صفات بوجود تلك الصفات يكون المأمور به هو المتعلق في التكليف. حينئذ يقال أن المأمور به بتلك القيود، المأمور به بتلك القيود والصف والأوصاف هو الذي يكون محققا للملاك وللمصلحة في الخارج. فالصلاة تحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الخارج، أي صلاة؟ هي الصلاة المتصفة بتلك الصفات. من هنا يتضح أن شرط المأمور به وشرط الصلاة لا يمكن أن يكون هو لحاظ الشرط أو هو الوجود العلمي للشرط، لأن المراد من الصلاة المأمور بها هي الصلاة الموجدة والمحققة للمصلحة في الخارج، والمحقق للمصلحة في الخارج لا بد أن يكون خارجيا، والذي يكون خارجيا ومؤثرا في إيجاد المصلحة هو الصلاة بما لها من القيود. أما الجواب السابق من المصنف فجعل حقيقة الشرط للتكليف وحقيقة الشرط للواضع هو تصور الشرط أو مفهوم الشرطي أو الشرط بوجوده العلمي ما شئت فعبر، لكن الوجود العلمي للشرط لا يمكن أن يكون محققا للمصلحة الخارجية، وإنما لابد أن يكون بوجوده الخارجي، فالذي يؤثر في تحقيق المصلحة في الخارج هو وجود الوضوء في الخارج، وليس العلم بالوضوء، وليس لحاظ الوضوء. من هنا اتضح الفارق، وأن الشرط في التكليف يمكن أن يكون هو الوجود العلمي للشرط، أما الشرط في المأمور به لابد أن يكون الوجود الخارجي للشرط، فلا يمكن أن يأتي الجواب السابق في المقام. هذه نقطة أولى اتضح من خلالها حقيقة النزاع في المقام مع عدم إتيان الجواب السابق. النقطة الثانية، الشرط في المقام أو الشرط بشكل عام يستعمل باستعمالين أو يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو المتعارف استعماله في علم المعقول من المنطق والفلسفة، بل حتى غالبا في الكتب الأصولية، والذي يراد به الشرط بمعنى جزء العلة التامة، والذي يكون له جزء من التأثير في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، بأن يكون متمما للفاعلية أو متمما للقابلية. هذا الاستعمال الأول للشرط. الاستعمال الثاني أو المعنى الثاني للشرط هو ما يذكر في باب الحسن والقبح، من كونه سببا لاندراج بعض الأفعال تحت الحسن أو لاندراجها تحت القبيح. توضيح هذا المطلب، تقدم في باب الحسن والقبح في دراساتكم السابقة أن الحسن والقبح تارة بنحو العلة التامة، بأن يكون الحسن ذاتيا له أو القبح ذاتي، كما في العدل حسن والظلم قبيح، فالعدل علة تامة للحسن والظلم علة تامة للقبح، وتارة أخرى بنحو الاقتضاء، بأن يكون الفعل فيه اقتضاء الحسن أو فيه اقتضاء القبح، وثالثة يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. ما يذكر في محله أن الصدق والكذب يقتضيان الحسن والقبح، فالصدق فيه اقتضاء الحسن والكذب فيه اقتضاء القبح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو الوجوه والاعتبارات، ما يكون الفعل بلحاظ وباعتبار وبحالة وبكيفية يكون حسنا، وباعتبار ولحاظ وكيفية أخرى يكون قبيحا. هذا نذكر لأمثلة، لأنه هذا القسم الثالث من الحسن والقبح هو الذي يقصد في المقام. بعبارة أخرى الآن صار عندنا واضح قبل ما ننتقل، صار عندنا واضح أن الشرط مرة بالمعنى الفلسفي وأخرى بمعنى ما يذكر في العقل العملي، والحسن والقبح ما يقصد في المقام وسيعتمده المصنف. يقول بأن الشرط في المأمور به هو شرط بالمعنى الثاني، فإن الأفعال التي تكون سببا لتحصيل المصلحة في الخارج وتكون بذلك متعلقا للأمر هو ما توفر فيها شرط يجعلها تتصف بالحسن في الأوامر وبالقبح في النواهي. هاي النقطة الثانية. تتميم في النقطة الثانية من باب التوضيح، عندنا مثل الضرب للصبي، تارة يتصف بأنه حسن إذا كان للتأديب، ونفس الضرب لنفس الصبي يتصف بالقبح إذا كان للتشفي كما يعبرون. فهذا الفعل بشرط كونه للتأديب يكون حسنا، يعني الضرب يتصف بالحسن إذا توفر فيه شرط التأديب، كما أن هذا الضرب بنفسه يتصف بالقبح إذا توفر فيه شرط التشفي. والتشفي أو التأديب مقارن للفعل، يعني حال صدور الضرب يكون تشفيا أو يكون تأديبا، والفعل يتصف بكونه حسنا أو قبيحا باعتبار هذا الشرط المقارن. هناك مثال آخر لما كان الشرط متقدما كقطع اليد في قصاص السرقة، السارق تقطع يده، حين قطع اليد يتصف قطع اليد بأنه حسن، لكن كيف اتصف بأنه حسن؟ باعتبار أن هذا الشخص الذي ستقطع يده قام بفعل السرقة في فترة سابقة، في زمن سابق، فالذي أوجب اتصاف قطع اليد بأنه حسن هو سبق السرقة من هذا الفاعل. فالسرقة شرط متقدم على قطع اليد المتصف، قطع اليد المتصف بأنه حسن. من أين جاء وصف الحسن؟ من كونه مسبوقا بفعل السرقة، هذا شرط متقدم. مثال يذكرونه للشرط المتأخر، استقبال العالم حينما يخبرنا مخبر بأن العالم الفلاني سيزور مثلا منطقتي أو مدينتي أو بيتي، سيزورني في بيتي. من الواضح أن استقبال أنه يستحق الاستقبال، فأنا أخرج من بيتي إلى الشارع، أقف في الشارع. هذا الوقوف في الشارع باعتباره استقبالا للعالم يتصف بالحسن، ولكن هذا الفعل اتصف بكونه استقبال مع أنه خروج وقوف في الشارع. هذا الوقوف في الشارع باعتباره ملحوق بمجيء العالم، ملحوق بزيارة العالم، فخروجي إلى الشارع يتصف بكونه حسنا لأنه استقبال للعالم. طبعا نفس هذا الفعل لو لم يكن استقبالا بأن كان مثلا لقضاء الوقت أو للترفيه أو لكذا ووقوفه لا يتصف بأنه حسن، قد يتصف بأنه قبيح، لكن بسبب كون الخروج والوقوف في الشارع ملحوقا بزيارة العالم كان الخروج استقبالا فاتصف بالحسن. هذه أمثلة ثلاثة. تارة الشرط مقارن كما في الضرب، وأخرى متقدم كما في السرقة، وثالثة متأخر كما في زيارة العالم. التفتوا ياي لهذه النقطة. هذه الأفعال الثلاثة هي من الأمور الحسنة، والحسن فيها يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، واتصفت هذه الأفعال الثلاثة بالحسن لاتصاف الفعل بوصف، التفتوا ياي، لاتصاف الفعل بوصف منتزع من النسبة بين الشرط المقارن أو المتقدم أو المتأخر إلى نسبته إلى الفعل الآني. فنجي للضرب باعتبار إضافة الضرب للتأديب، فصار عندي شنو؟ طرف أول وهو الضرب، طرف ثاني وهو التأديب، بينهما نسبة، بينهما إضافة. من هذه الإضافة انتزع وصف للفعل جعل الفعل يتصف بالحسن. هذا الضرب باعتباره للتأديب فصار الضرب تأديبا والتأديب حسن. تعال للمثال الثاني. قطع اليد باعتباره مسبوقا بالسرقة، فنسبة القطع، إضافة القطع إلى السرقة يوجب اتصاف القطع بوصف الحد والقصاص، والحد والقصاص وصف حسن. فالعقل من هذه الإضافة ينتزع عنوانا واعتبارا للفعل، هذا الوصف وهذا الاعتبار يدرج الفعل تحت عنوان الحسن. فالضرب باعتباره اتصف بكونه قصاصا أو حدا، هذا الانتزاع انتزعه العقل من إضافة القطع إلى السرقة فانتزع عنوان القصاص، وعنوان القصاص وجه واعتبار حسن يدرج القطع تحت عنوان الحسن. هكذا في هذا المثال شنو؟ الفعل أضيف إلى ما هو متقدم. المثال الثالث، خروجي، خروج زيد إلى الشارع باعتبار إضافته لمجيء العالم اتصف الفعل بأنه استقبال للعالم، واستقبال العالم وجه واعتبار حسن، فالإضافة أوجبت اتصاف الفعل باعتبار وبوجه حسن، فاندرج الخروج للشارع تحت عنوان الحسن. إذا اتضح هذا نجي إلى النقطة الثالثة. إلى هنا واضح المطلب؟ ماكو استفهام، ماكو إشكال إن شاء الله؟
واضح
جيد
إن شاء الله. واضح.
النقطة الثالثة، أو ما أدري قد صار ترتيبها، يمكن بعد الأفعال التي يأمر بها المولى كالصلاة، إنما أمر بها باعتبارها تحصل المصلحة في الخارج، ولكن الصلاة لا تكون محصلة للمصلحة في الخارج إلا إذا اتصفت كما قلنا قبل قليل وتقيدت بقيود وأوصاف خاصة. تلك القيود والأوصاف تنتزع من إضافة الصلاة لفعل متقدم أو مقارن أو متأخر. فمثلا الصلاة بإضافتها إلى الوضوء تتصف بوصف، ذلك الوصف يوجب كون الصلاة حسنة أو متصفة بالحسن. سنقول شنو الوجه والاعتبار؟ احنا ما ادري، قد قضية بعد تعبدية، في امثلة العرفية اللي جبناها او الامثلة العملية يمكن ان نقول شنو الوجه والاعتبار. اما في التعبد قضية بعد شنو موكولة للشارع. غاية ما يمكن ان يقال ان الصلاة باضافتها الى الوضوء السابق عليها تتصف الصلاة باعتبار وبوجه، ذاك الوجه يوجب كون الصلاة حسنة. إذا اتصفت الصلاة بالحسن صارت سببا محصلا للانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الخارج، يعني صارت سببا يؤثر في تحصيل الملاك في الخارج. وهكذا نفس الصلاة بالإضافة إلى شرط مقارن، ليس الشرط هو نفس الاستقبال، ليس الاستقبال هو الشرط المؤثر في تحصيل اتصاف الصلاة بكونها محصلة للمصلحة، وإنما الاستقبال بإضافته للصلاة يوجب انتزاع عنوان واعتبار ووجه يصف الصلاة بوصف، تكون الصلاة بذلك الوصف حسنة وتندرج تحت الفعل الحسن. وبكون الصلاة تندرج تحت الفعل الحسن تكون سببا مؤثرا في تحصيل المصلحة. وهكذا في الشرط المتأخر، كما في المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل الليلي لصحة الصوم في اليوم السابق. الصوم، نجي نطبق الكلام، الصوم في النهار بإضافته إلى الفعل الليلي وهو الغسل من المرأة المستحاضة، بإضافة الصوم النهاري إلى الغسل الليلي، يكون هذه الإضافة وهذه النسبة تكون منشأ لانتزاع وصف يصف الصوم النهاري، وذلك الوصف هو وجه واعتبار يكون منشأ لاتصاف الصوم بكونه حسنا. فإذا صار حسنا صار الصوم مؤثرا في تحصيل المصلحة الخارجية. إذن الموجب لاندراج الفعل في الحسن هو الذي يحصل المصلحة الخارجية، وباعتبار ذلك يكون هو المأمور به من قبل الشارع ومن قبل الآمر. بهذا يتضح اندفاع الإشكال، فإن الشرط في الحقيقة ليس هو الفعل المتقدم كالوضوء أو المقارن كالاستقبال أو المتأخر كالغسل الاستحاضة، وإنما الشرط حقيقة وواقعا هو اتصاف الصلاة بوجه واعتبار يدرج الفعل والصلاة تحت العنوان الحسن، وبذلك يتضح أن الشرط دائما مقارن سواء كان منتزعا من إضافة الصلاة أو الفعل لما هو متقدم ولما هو متأخر ولما هو مقارن. وبهذا اتضح أن القاعدة العقلية محفوظة، وهي أن الشرط لابد أن يكون معاصرا زمنا للمشروط، لأنه جزء العلة والعلة لابد أن تكون معاصرة. هذا ما يريد بيان المصنف. يبقى أن نقرأ العبارة ونرى هل يمكن استنتاج هذا، تطبيق هذا الكلام على العبارة أو فيه ما فيه. واضح مشايخنا؟ بلي.
يعني هسه الفرق بين الشرط للتكليف والوضع واضح، الفرق بين الشرط للوضع والمأمور به هم واضح، ولكن الفرق بين الشرط للتكليف والمأمور به، يعني حتى الأمثلة اللي جبناها أمثلة متقاربة، إذا أمكن توضيح أكثر بين الفرق بينهم.
فرق بين الشرط للتكليف والشرط للمأمور به؟
نعم.
شرط التكليف مثل الاستطاعة.
نعم.
فالمولى يأمر بالحج بشرط شنو؟ بشرط الاستطاعة. فالسؤال أن شرط الاستطاعة شرط لوجوب الحج بوجوده الخارجي، نقول الاستطاعة متقدمة على الحج، فكيف يمكن أن يكون المولى يأمر بالحج وهذا الأمر بالحج حين صدوره من الشارع كان جزء السبب وهو الشرط متقدم؟ فالاستطاعة المتقدمة حال صدور الفعل وهو أي فعل وهو الأمر من المولى كان الشرط معدوما، فكيف أمكن تأثير المعدوم في الموجود؟ هذا في التكليف.
نعم شيخنا واضح هذا في التكليف.
في المأمور به كما في الصلاة، إذا أخذنا الوضوء وبينا في الدرس السابق أن المقصود من الوضوء هو السبب مو المسبب، يعني نفس الحركات الغسلتان والمسحتان، فالصلاة مشروطة بالمسحتين والغسلتين أو بالغسلتين والمسحتين، وإن كان الواو ما تفيد الترتيب تفيد الجمع فقط. على كل، فكيف كان الوضوء حال كونه متقدما يؤثر في الصلاة بحيث تكون الصلاة محصلة للمصلحة مع كون الصلاة حال وجودها حال وجود الصلاة الغسلتان والمسحتان شنو؟ معدومتان، الوضوء معدوم حال قيام المكلف بالصلاة، فإذا الوضوء شرط متقدم، فكيف أثر في الصلاة بحيث تكون الصلاة محصلة للمصلحة؟ واضح؟
واضح جدا شيخ.
قال شيخ مصطفى كان عندكم سؤال؟
لا شيخ لا واضح
جيد. قال وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به. يعني يريد يقول أن الشرط ليس هو نفس الشرط الخارجي، وإنما ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به، مأمور به كالصلاة، بالإضافة إليه، بالإضافة إلى الشرط، يحصل ماذا لذات المأمور به؟ يحصل لذات المأمور به وجه وعنوان، به بذلك الوجه والعنوان يكون الاسم، يكون المأمور به حسنا. أعيد العبارة مع إظهار المستترات. فكون شيء يتصف بكونه شرطا للمأمور به ليس إلا هو ما يحصل لذات المأمور به، والصلاة بالإضافة إليه، إلى الشرط، إلى الوجود الخارجي للشرط، يحصل ماذا؟ وجه وعنوان، بذلك الوجه والعنوان يكون المأمور به يتصف بأنه حسن، يكون حسنا. بعد، وإذا صار حسنا يكون متعلقا للغرض، بحيث يكون هو المتعلق للمولى يأمر به فيحصل الغرض إتش مراده، بحيث لولاها لما كان كذلك، بحيث لولا الإضافة بين ذات المأمور به وبين الوجود الخارجي للشرط لما كان المأمور به كذلك، يعني حسنا، بحيث لولا الإضافة لما كان المأمور به حسنا. ما أدري واضحة العبارة وإن كانت شنو مضغوطة كلش.
واضح إن شاء الله شيخ.
بلي. واختلاف الحسن، يا رد شيخ أمير، هذا مرات العبارة هم تحتاج، مو فقط لهذا، وإن كان بيزحم عليكم، إذا قدرون بالتقرير هم ضمنوا هذا إظهار المستترات مالت العبارة. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات. رأس المصنف وين راح؟ يقول ترى احنا كلامنا مو في الشرط بالمعنى الفلسفي، وإنما في الشرط بالمعنى المستعمل في العقل العملي، وهو الذي يؤدي إلى كون الفعل بوجه واعتبار حسن وبوجه باعتبار قبيح. فيقول بالتالي واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات. هاي الوجوه والاعتبارات من الناشئة، الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، إضافات بين وبين، بين ذات الفعل وذات الشرط، يعني الشرط الوجود الخارجي، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. والإضافة كما تكون، بعد راح يجي ينتقل يطبق هاي الإضافة، يقول بعد ما تأثر تريد تضيف ذات الفعل لما هو متقدم أو مقارن أو متأخر. والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، لأن العقل راح يظهر يلحظ نسبة بعد ما يأثر طرفين النسبة شنو، كما لا يخفى على المتأمل. فكما تكون إضافة شيء، شيء يعني مأمور به أو واجب، إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك. يعني من خلال كما أن إضافة الصلاة للاستقبال يؤدي إلى أن يكون هناك عنوان منتزع من الإضافة تصف الصلاة فتكون حسنة، شو يقول بعد المصنف؟
كذلك إضافته إضافة الشيء إلى متأخر أو متقدم، يعني أيضا بذلك بتلك الإضافة يكون متعنونا بعنوان حسن ومتعلقا للغراض. بداهة أن الإضافة إلى أحدهما المتقدم والمتأخر ربما توجب ذلك أيضا، يعني توجب ذلك الاتصاف بالحسن والقبح أو القبح، بس كلامنا بعد يتصف بالحسن. فلولا حدوث المتأخر في محله، يعني إذا ما حصل الشرط المتأخر، لو افترض المرأة ما اغتسلت بالليل، هذا شو يسوي؟ يكشف لنا أن الإضافة غير حاصلة بين الصوم ذات الصوم وبين الغسل، فإذا ماكو إضافة ماكو اتصاف بالوجه والاعتبار فلا حسن. فلولا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة، يعني لو ما الغسل بالليل لما كانت للمتقدم اللي هو من المتقدم الصوم النهاري تلك الإضافة، بعد إضافة ماكو الموجبة، تلك الإضافة الموجبة لحسنه، الحسن الموجب، الموجب صفة المن لحسنه الموجب لطلبه والأمر به. يعني المرأة إذا لم تغتسل في الليل عدم غسلها يكشف عن عدم إضافة الصوم للغسل، فيكشف عن عدم اتصاف الصوم النهاري بأنه حسن، فيكشف عن عدم طلبه من المولى، فإذا لم يكن مطلوبا لا يتصف بالصحة، كما هو الحال في المقارن أيضا نفس الكلام في المقارن. ولذلك أطلق عليه الشرط مثله، يعني لأن نفس العملية تجرى بلحاظ المتأخر تجرى بلحاظ المقارن، أطلق على المتقدم على المتأخر أنه شرط، باعتبار شنو؟ أنه يجرى في المتأخر كما يجرى مع المقارن. ولذلك أطلق على المتأخر الشرط مثله مثل المقارن بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة، مو هو بوجود الخارج شرط، وإنما من خلال الإضافة يكون شرطا، ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن. هذه الإضافة توجب اتصاف الفعل باعتبار وبوجه وبخصوصية، تلك الخصوصية توجب أن يكون الفعل حسنا، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات. ومن الواضح أنها تكون بالإضافات، تلك الوجوه والاعتبارات تكون منين؟ من حصلها؟ بالإضافات. فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر، لأنه تسامحا تساهلا سمينا هذا المتأخر شرط، صار أكو توهم أن القاعدة منخرمة وأن المعدوم شلون يأثر بالموجود. وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره، كما كان هناك في شرط الحكم أن الشرط حقيقة مو هو الخارجي وإنما بالوجود العلمي، وهذا الخارجي أطلق عليه الشرط باعتباره مصداق للوجود العلمي، كذلك في المقام أطلق الشرط على المتقدم أو المتأخر باعتباره طرف الإضافة لما ينتزع منه الشرط. لاحظ. وقد عرفت أن إطلاق الشرط عليه على المتقدم والمتأخر فيه كإطلاقه على المقارن، إنما يكون لأجل كون المتقدم أو المتأخر طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة، لما حصل للآمر الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الواضع. وهذه خلاصة ما بسطناه في المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا. يقول المصنف عن هذا خلاصة ما ذكرته في كتابي اللي هو كتاب فوائد الأصول للمصنف، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم واغتنم. يقول هذا الجواب أنا ما لقيت واحد قبلي تصدى لبيانه، ولذلك تصدى الأعلام للإشكال عليه بشتى الإشكالات. ولا يخفى أنها بجميع أقسامها، أن مقدمة الواجب بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه. فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في الليل. المصنف يقول بعد اتضح من خلال الأجوبة المتقدمة أن جميع أقسام المقدمة، طبعا كلامنا بعد كله بالمقدمة الخارجية، يكون داخلا في محل النزاع، فلا يصح إخراج المتقدم أو المتأخر باعتبار عدم المقارنة وإشكال تأثير المعدوم في الموجود، وأنما اتضح من خلال هذه الأجوبة أن المؤثر هو الوصف المقارن. نعم، هذا الوصف المقارن منتزع من إضافة قد يكون أحد أطراف الإضافة متقدم أو متأخر. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.